إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا مع الخواطر الإيمانية، والخاطرة رقم 39، وهي بعنوان: ليس كل أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يجد حلاوة الإيمان، وإنما يجد حلاوة الإيمان من أينعت شجرة الإيمان في قلبه، ومن أثمرت شجرة الإيمان في قلبه. قال الله عز وجل: وضرب الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فضرب الله عز وجل لكلمة الإيمان، وهي كلمة لا إله إلا الله، مثلا كشجرة طيبة غرست في أرض طيبة، وهي أرض وهي قلب المؤمن. وهذه الشجرة إذا تعهدها المؤمن بالطاعة والعبادات فإنها تثمر الثمرات الطيبة اليانعة. فإذا أثمرت الشجرة وإذا طابت الثمرة، عند ذلك يجد المؤمن حلاوة الإيمان ويجد طعم الإيمان. فليس كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يجد طعم الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والرضا بالله عز وجل رضا بشرعه، ورضا بقضائه وشرعه وأمره، والرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم رضا بسنته وبالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والرضا بالإسلام هو محبة الإسلام، والرضا بجميع شرائع الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فكل عبد يجد حلاوة الإيمان إذا أثمرت شجرة الإيمان في قلبه. فينبغي على المؤمن أن يتعهد شجرة الإيمان في قلبه حتى تثمر الثمرات اليانعة. فما هي ثمرات هذه الشجرة الطيبة التي هي أطيب الشجرات، شجرة الإيمان؟ من ثمرات هذه الشجرة الطيبة أن يجد العبد الحياة الطيبة التي أخبر الله عز وجل عنها، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من ثمرات الشجرة الطيبة كذلك دفاع الله عز وجل عن أهلها. قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من ثمرات الشجرة الطيبة ولاية الله عز وجل، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. من ثمرات هذه الشجرة الطيبة كذلك البشرى في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن المبشرات في الدنيا الرؤية الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. من المبشرات كذلك في الدنيا محبة الخلق وثناء الخلق، كما ورد في صحيح مسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس، وفي رواية: فيثني عليه الناس، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، أي أن المؤمن لا يرجو إلا وجه ربه الأعلى، ومع ذلك الله عز وجل يرزقه محبة الناس، كما قال عز وجل: وعد الله، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة، فيحبهم الله عز وجل ويحببهم إلى أوليائه. قال هرم بن حيان: إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. وفي الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فمن المبشرات في الدنيا محبة الخلق وثناء الخلق، ومن المبشرات في الدنيا الرؤية الصالحة. المؤمن يبشر برحمة الله وكرامته أحوج ما يكون إلى البشرى، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. دائما الخوف يكون من شيء مستقبل، والحزن على شيء ماض فائت، فالملائكة تنزل على المؤمن عند الموت بأحسن بشرى: ألا تخافوا مما تستقبلونه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما تركتموه من أولادكم وزوجاتكم في الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل يتولى المؤمن في الآخرة ويتولى زوجته وأولاده في الدنيا، فتنزل الملائكة على المؤمن بأحسن بشرى. كذلك يبشر المؤمن عند خروج روحه برحمة الله عز وجل وكرامته، ويقول ملك الموت: اخرجي أيها الروح الطيبة إلى رضا من الله ورضوان ورب غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي من فم السقاء، وإن لها لرائحة طيبة. ثم تأتي روح المؤمن فتسير فوق جنازته فتقول: قدموني قدموني، لأنها بشرت برحمة الله عز وجل وكرامة الله عز وجل. وتقول روح الكافر: يا ويلها أين يذهبون بها، يا ويلها أين يذهبون بها. ثم إذا كان المؤمن في قبره فإن المبشرات كذلك معه، يوسع له في قبره مد البصر، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون، ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها، ويرى مقعده في الجنة فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فإذا كانت القيامة كثرت المبشرات للمؤمنين من ذلك بياض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، من ذلك أنهم يؤتون كتابهم بأيمانهم، ومن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، من ذلك أن الملائكة تسرع بهم إلى جنة الله عز وجل، فإذا دخلوا جنة الله عز وجل دخلت عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يبشرونهم بالخلود في جنة الله عز وجل وجوار الله عز وجل. الإيمان هو ملاذ المؤمنين ومعاذ المؤمنين، إذا خوفوا بغير الله عز وجل لجأوا إلى الإيمان، وإذا فعلوا طاعة لجأوا إلى الإيمان، وإذا فعلوا معصية لجأوا إلى الإيمان، وإذا أتتهم نعمة لجأوا إلى الإيمان، وإذا نزل بهم بلاء ومصيبة نزلوا لجأوا إلى الإيمان. فإذا خوفوا بغير الله عز وجل كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا فعلوا طاعة لجأوا إلى الإيمان فعرفوا أن الله عز وجل هو الذي وفقهم إليها وأعانهم عليها. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا فعلوا معصية لجأوا إلى الإيمان يرجعون إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات الماحية. إذا أتتهم نعمة لجأوا إلى الإيمان عرفوا أن هذه النعمة من عند الله عز وجل فلجأوا إلى شكر الله عز وجل. عملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا نزل بهم بلاء ومصيبة لجأوا كذلك إلى الإيمان. فالإيمان هو ملاذ المؤمنين ومعاذ المؤمنين. كل أمر المؤمن له خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائما في نعمة وفي زيادة وفي خير من الله عز وجل. فهو إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه جملة ثمرات من ثمرات الشجرة الطيبة التي هي أطيب الشجرات هي شجرة الإيمان. جذور هذه الشجرة المباركة أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. وساق هذه الشجرة المباركة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص. وكذلك أوراق هذه الشجرة وفروعها هي الأعمال الصالحة صاعدة إلى الله عز وجل في السماء والثمرات كما رأينا. يبقى لنا أن نتكلم كيف يتعهد المؤمن شجرة الإيمان في قلبه حتى تثمر هذه الثمرات الطيبة وحتى يجد حلاوة الإيمان. أول ما تنمو به شجرة الإيمان معرفة الواحد الديان. فمهما عرف العبد ربه عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته فإنه يزداد حبا لله عز وجل ويزداد خوفا من الله عز وجل ويزداد رجاء في الله عز وجل ويزداد توكلا على الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فكلما ازداد الإيمان ازداد العلم يزداد الإيمان. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. قيل للإمام الشعبي عالم قال إنما العالم من يخشى الله إنما العالم من يخشى الله. وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. فأول ما تنمو به شجرة الإيمان معرفة الواحد الديان. السبب الثاني من أسباب نماء شجرة الإيمان هو تدبر القرآن. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمهما سمع المؤمن القرآن ومهما تدبر القرآن تزداد شجرة الإيمان في قلبه كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله عز وجل وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. من أسباب نماء شجرة الإيمان معرفة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. أن نعرف شرف نسبه وشرف موطنه صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا في الوجود، خيار من خيار من خيار، وهو صلى الله عليه وآله وسلم في أشرف موطن وفي أشرف بقعة، ولد في مكة المكرمة، وكان مهاجره إلى المدينة المنورة. تدبر معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. ورجاؤه مقبول وأمته خير الأمم، وهم نصف أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. والرجاء في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع على عادة الملوك. من معجزاته صلى الله عليه وسلم حنين الجزع اليابس إليه في المسجد، تفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك انقياد الشجر له صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك تسليم الحجر عليه. فنحن مؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن دراسة معجزاته ومعرفة آيات صدقه صلى الله عليه وسلم مما يزيد إيماننا، والإيمان كما قال أهل السنة والجماعة يزداد وينقص، يزداد بكثرة الأدلة ووضوحها وقوتها، كما قال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمهما تدبرنا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيماننا به ومحبتنا له صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يزكي وينمي شجرة الإيمان. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك تدبر محاسن الإسلام، فمهما تدبر العبد محاسن الإسلام علم أنه الدين الحق الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال عز وجل متمننا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت نعمة الله عز وجل على العباد ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبكمال التشريع على قلبه صلى الله عليه وسلم. قال رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه: لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسأله عمر رضي الله عنه عن هذه الآية، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: لقد علمت في أي ساعة نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع في يوم الجمعة، قال: وكلاهما بحمد الله عز وجل لنا عيد. فيوم عرفة هو عيد أهل الموقف، ويوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين، فنزلت هذه الآية الكريمة في عيدين من أعياد المسلمين، في يوم عرفة وفي يوم الجمعة. فينبغي أن ندرس محاسن الإسلام. يسألونك: ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات من المآكل والمشارب والمناكح والملابس. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لو تدبرنا ما حرمه الله عز وجل لوجدناه كله من الخبيث، سواء يعني من الأشربة أو من الأطعمة أو من الملابس أو غير ذلك. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك عباد الله أن نتعهد أنفسنا بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، أن نكثر من النوافل بعد استكمال الفرائض، كما ورد في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. في رواية في غير الصحيح: ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فبعد أن يستكمل المؤمن الفرائض يفتح على نفسه أبواب النوافل، نوافل في الصلاة في الصيام في الحج والعمرة في الصدقات. فمهما أكثر العبد المؤمن من النوافل فإن شجرة الإيمان تترعرع في قلبه وتقوى على مواجهة عواصف الشبهات والشهوات. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك أن يحيى العبد في أجواء إيمانية وأن يتنفس هواء الإيمان، لأن الشجرة تنمو في الجو الذي يلائمها، فشجر الصيف الذي يثمر في الصيف يترعرع في جو الصيف، وإذا أتى عليه برد الشتاء يسقط ورقه وتتجمد الشجرة لا تكبر. فكذلك شجرة الإيمان يلائمها الأجواء الطيبة، دروس العلم يلائمها كذلك أجواء الحج والعمرة، وكذلك تشييع الجنائز وعيادة المرضى. فمهما أحضر العبد قلبه إلى دروس العلم، كما يعني سئل يعني بعض السلف عن قسوة قلبه قال أدنيه من الذكر أو أذبه بالذكر. فمهما تعهد العبد نفسه بأن يحضر قلبه في أجواء الإيمان وأن يتنفس هواء الإيمان، فإن هذا مما تزداد به شجرة الإيمان وتترعرع به شجرة الإيمان، فعند ذلك يجد المؤمن حلاوة الإيمان. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك تنقية الشجرة، فالشجرة الطيبة قد يخلطها نبت خبيث، تنقية قلب المؤمن من الحسد ومن البغضاء ومن الحقد على المسلمين. فمهما نقيت الشجرة فإنها تكبر وتترعرع وتثمر الثمرات الطيبة اليانعة. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك التفكر في مخلوقات الله عز وجل، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال عز وجل في أنفسكم أفلا تبصرون، وقال بعض السلف قيام تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر ساعة في مخلوقات الله عز وجل قد يثمر من الإيمان أكثر مما يثمره قيام ليلة بطولها. وسئلت أم الدرداء عن أكثر عبادة أبي الدرداء فقالت كان أكثر عبادته التفكر، وهذه عبادة نحن في المدن نغفل عنها، ولكن من يعيش في الصحراء أو في الأجواء البعيدة عن ناطحات السحاب وعن المباني العالية فهو يمكنه أن يتفكر في خلق السماوات والأرض، فهذا يعني مما يثمر شجرة الإيمان وتترعرع به شجرة الإيمان. من أسباب نماء الشجرة المباركة كذلك المشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يشترط أن يكون كل مسلم خطيبا أو محاضرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما قال نضر الله امرأ أعطى محاضرة أو خطب خطبة، بل قال سمع منا حديثا، وهذا يمكن لكل مسلم أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالمعنى وأن يبلغه، أو يعطيه شريطا أو رسالة أو يدل على برنامج ناجح يتعلم يعني منه شيئا، فكل هذا مشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل. قال سفيان بن عيينة لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجه نضرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من يشارك في الدعوة يجعل الشريعة غضة طرية بأن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه، فإن الله عز وجل يكافئه بأن ينضر وجهه. الخاطرة الأربعون من هذه الخواطر الإيمانية، من الواجب على المسلم معرفة عبودية الوقت، كل وقت له عبودية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ الدعوة المباركة وكانت الدعوة سرا لمدة 3 سنوات كان يعرض الدعوة على من يغلب على ظنه أنه يدخل في الدين ويكتم أمر المسلمين، فعرض الإسلام على أمنا خديجة رضي الله عنها فكانت أول من آمن من النساء، وعرضه على صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار فكان أول من آمن من الرجال، وعرضه على علي بن أبي طالب وكان يتربى في بيت النبوة وكان له من العمر 8 وقيل 10 سنوات فكان أول من آمن من الغلمان، وعرضه على زيد بن ثابت مولاه، فكان أول من آمن يعني من الموالي أو من العبيد. ثم استمرت الدعوة كذلك يعني فترة إلى أن نزل قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. فجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة المباركة وسف أحلام القوم وسب آلهتهم، فقامت قيامة قريش. والله عز وجل يعني أمره أن يكف يده وألا يواجه الاعتداء بالاعتداء، كما قال عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونزل قول الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فكان الصحابة يتحملون الإيذاء والاستهزاء والتعذيب والتكذيب، وصبروا يعني على يعني ذلك حتى بايع الأنصار الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى، بيعة العقبة الثانية، على أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجر إليهم بالمدينة مما يحمون منه أزرهم أي نساءهم. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة وأمر الصحابة بالهجرة، فكانت العبودية أولا في كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم صارت العبودية في الهجرة وترك الوطن والأهل والعشيرة من أجل تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة. ثم لما صار المسلمين دولة وشوكة شرع الجهاد، وكان الصحابة أوفياء لدينهم مخلصين لربهم عز وجل، قاموا بالعبودية المطلوبة في كل وقت، عندما أمروا بكف الأيدي كفوا أيديهم وصبروا وتحملوا، وعندما أمروا بالهجرة هاجروا، وعندما قامت دولة الإسلام جاهدوا وصبروا وعزوا دين الله عز وجل ورفعوا دين الله عز وجل. وكان من علامات يعني قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم مجيء نصر الله والفتح: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فينبغي على المسلم أن يعرف العبودية المطلوبة يعني في كل وقت، وأن يقوم بهذه العبودية حتى تثمر الدعوة ثمرتها، وحتى لا تضيع الجهود يعني في مصالح متوهمة، ولا يحصل المقصود من عز الإسلام والمسلمين. فنسأل الله تعالى أن يبارك في جهود الذين يدعون إلى الله عز وجل، وأن يبارك في دعوتهم، وأن يفتح للدعاة قلوب الناس وعقول الناس، وأن ينفع الله عز وجل بهذه القناة، قناة الحكمة، وكذلك سائر القنوات الإسلامية التي تنشر الحكمة والخير والعلم النافع. ونسأل الله تعالى أن يبارك في السامعين، وأن يجمعنا مع إخواننا والمسلمين أجمعين في فردوسه الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.